بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الدرس 17.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا توقفنا على الكلام على البشارات في كتب النصارى ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا إلى الكلام على بشارات إنجيل برنابا. هذا الإنجيل، إنجيل برنابا، مليء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الحقيقة هنا أنا يعني أريد أن نقول أننا نقف اليوم مع درس علمي راق جدا على يد فضيلة العلامة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى، درس في النزاهة العلمية واحترام المنهج العلمي والحيادية في بحث المسائل. ده درس يعني المفروض أننا لا يمر علينا مرور الكرام، فلنركز في هذا الدرس العملي الذي يبين نزاهة علماء المسلمين عند تناولهم للأمور. يقول الدكتور أشقر حفظه الله تعالى: هذا الإنجيل مليء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ومما ورد فيه صفحة 161 قال الله اصبر يا محمد، وفي صفحة 162 إن اسمه المبارك محمد، وصفحة 162 أيضا يا الله أرسل لنا رسولك يا محمد تعال سريعا لخلاص العالم. ثم توقف الدكتور أشقر تحت عنوان رأي في إنجيل برنابا: لا شك أن هذا الإنجيل من الأناجيل التي كانت معروفة قديمة، لأن برنابا أحد الحواريين. طبعا هي الكنيسة هنا في مصر ترفض تماما الاعتراف بإنجيل برنابا لأنه يتضمن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة. يقول: وقد ورد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث للميلاد، ثم لم يرد له ذكر بعد ذلك إلى أن عثر على نسخة منه في أوائل القرن الثامن عشر الهجري، ولا تزال هذه النسخة في مكتبة بلاط فيينا. وعندما نشر هذا الكتاب أحدث ضجة كبرى في ذلك الوقت في أوروبا في نوادي العلم والدين، وقد طبعت ترجمة هذا الكتاب مرتين باللغة العربية. الطبعة الثانية نشرتها دار القلم بالكويت، وقد اطلعت على هذا الكتاب وأمعنت النظر فيه، فتبين لي فيه رأي لم أجد أحدا قد تنبه إليه. تبين لي أن هذا الكتاب وإن كان له أصل فقد لعبت فيه يد مسلم، فأدخلت فيه ما ليس منه. والذي جعلني أذهب هذا المذهب ليست تلك التعليقات العربية التي وجدت على هامش النسخة الأصلية الموجودة في فيينا، وإنما تلك المبالغات التي وصف بها الإنجيل، إنجيل برنابا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نصدق أن يبشر الإنجيل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل كده أتينا بالأدلة على أن التوراة والإنجيل حتى بعد التحريف التي في يد اليهود والنصارى، حتى بعد التحريف ما زالت تحتوي على بشارات. وحتى لو لم تحتوي على بشارات يكفينا أن القرآن أخبر أن المسيح عليه السلام بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خبر القرآن لا شك لا يضاهي إطلاقا أي خبر لهذه الكتب المنقطعة الإسناد، فالقرآن متواتر تواترا قطعيا لا شك فيه. فيكفينا احنا اصلا ما آمنا بموسى وعيسى بل وبسائر الأنبياء إلا عن طريق القرآن الكريم. فيقول هنا: نحن نصدق أن يبشر الإنجيل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكننا نستبعد كل البعد أن يكون قد شاع بين أهل الكتاب تلك الخرافات التي شاعت بين المسلمين بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم. فنجد في هذا الإنجيل أن الله أعطى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء، وخلق من أجله كل شيء، وجعله قبل كل شيء، ويقول هذا الإنجيل حاكيا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب أذكر أنك لما خلقتني قلت إنك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة والناس حبا في ليمجدوك بي أنا عبدك. قريب من كلام غلاة الصوفية زي البصيري: ولك لم تخرج الدنيا من العدم، ومن جهودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وفي صفحة 161: اصبر يا محمد، لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجما غفيرا من الخلائق التي أهبها لك. وفي صفحة 266: هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي صفحة 152 يقول: ولذلك لما خلق الله قبل كل شيء رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال بدون شك غير صحيحة، وهي تناقض الحق الذي بين أيدينا. فالله خلق البشر والملائكة والجن لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول المخلوقات القلم، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم. وهذه الأقوال التي فيها غلو شاعت بين المسلمين، وصاغوها أحاديث نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك إلى آخره. ومن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث: لولاك لما خلقت الأفلاك، وحديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وحديث: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، وحديث: لقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك علي ومنزلتك عندي، ولولاك يا محمد ما خلقت الدنيا. وفي هذا المصدر الإشارة إلى كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، صفحة 325. من مؤلفه؟ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ابن عراقي الكتاني. ففي هذا الكتاب اللي هو تنزيه الشريعة المرفوعة حديث يقول: خلقني الله من نوره، وخلق أبا بكر من نوري. وأنت إذا قارنت بين ما نقلته عن إنجيل برنابا وهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، أدركت أن الذي أدخل هذه الأوصاف كان من هذا النوع الذي عشعشت أمثال هذه الأحاديث المكذوبة في ذهنه. وهناك أمور أخرى منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زورا، لأنها تخالف الحق الذي في أيدينا. فمن ذلك ما ورد صفحة 209 من أن الجحيم ترتعد لحضور الرسول عليه السلام، فيمكث بلا مكابدة عقاب مدة إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشاهدة الجحيم. فهذا مخالف لصريح القرآن: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ومن ذلك نقل هذا الكتاب عن عيسى قوله في صفحة 92: لست أهلا أن أحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بعيد أن يصدر مثله عن رسول هو من أولي العزم من الرسل. ومع ذلك فقد وصف الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور فيها تحقير له. ففي صفحة 108 يصف الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بأنه سيكون كالمخبول. في صفحة 105 يقول: إن الله سيجرد رسوله محمدا في يوم القيامة من الذاكرة، والعياذ بالله تعالى. فمش معناها أن إنجيل برنابا وجد فيه اسم الرسول عليه السلام صريحا، مش معنى ذلك أن احنا نقبل كل ما جاء فيه ولا نغربله. ولو ما ظهرش أصلا إنجيل برنابا، ولو ما ظهرتش الأناجيل كلها التي فيها البشرات التي أشرنا إليها سابقا، فهذا ليس بذي تأثير كبير. فنحن نؤمن إجمالا بأن الكتب السابقة بشرت، لأنه هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهذا يكفينا. ثم ينتقل إلى ذكر بشارات من الأسفار العالمية الأخرى. فقد ألف مولانا عبد الحق قديارتي كتابا باللغة الإنجليزية وسماه محمد في الأسفار العالمية، واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرفته للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الأوروبية، ولم يقنع فيه بكتب التوراة والإنجيل، بل عمم البحث في كتب فارس والهند وبابل القديمة. وكانت له في بعض أقواله توفيقات تضارع أقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين كافة. هو في موجود هذا الأشياء على النت في موقع اسمه beconvinced.com. beconvinced يعني فلتكن مقتنعا أو تقتنع. دي موقع موجودة في مكان معين بيجايب نصوص من باللغة السانسكريتية. سانسكريت اللي هي اللغة الهندية المعروفة. ترسم كده برسومات معينة. وموجودة معها ترجمتها. قام بالترجمة رجل إنجليزي غير مسلم. واحد إنجليزي ترجمة اللغة الإنجليزية. فإذا قرأت الترجمة تجد العجب العجاب. حيث يصف مثلا غزوة بدر بكل دقة. عدد الصحابة وعدد المشركين. ويصف كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مصارع المشركين قبل يوم بدر. وأشياء عجيبة من هذا القبيل، بل فيها اسم أبي لهب بالضبط. فهذا يدل على أن هذه الديانة الهندوسية أصلها سماوي، ثم طرأ عليها الشرك والتحريف الوثني. يقول الأستاذ عبد الحق إن اسم الرسول العربي أحمد عليه الصلاة والسلام مكتوب بلفظه العربي في السامافيدا من كتب البراهمة، وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من الجزء الثاني، ونصها إن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست منه النور كما يخبس من الشمس. وفي مواضع كثيرة من كتب البراهمة يرى المؤلف أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مذكور بوصفه الذي يعني الحمد الكثير والسمعة البعيدة، ومن أسمائه الوصفية اسم تشرابا الذي ورد في كتاب أثارفا فيدا، وكذلك صنع بكتب زرادشت التي اشتهرت باسم الكتب المجوسية، فاستخرج من كتاب زند أفستا نبوءة عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمين سوشيانت، ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة أبا لهب، عدو اسمه أبا لهب اللي هي أنجرا مينيو، ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفوا أحد، العبارة هي جيز باون مار، وليس له أول ولا آخر. فالإله الذي يدعو إليه إله واحد لم يكن له كفوا أحد، وليس له أول ولا آخر، ولا ضريع ولا قريع، ولا صاحب ولا أب، ولا أم ولا صاحبة، ولا ولد ولا ابن، ولا مسكن ولا جسد، ولا شكل ولا لون ولا رائحة. وجايب الكلام طبعا شغلها إنه كله قبله بالهندي يعني. هذه جملة الصفات التي يوصف بها الله سبحانه في الإسلام. أحد صمد ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ويشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبئ عن دعوة الحق التي يجيب بها النبي الموعود، وفيها إشارة إلى البادية العربية، ويترجم نبذة منها إلى اللغة الإنجليزية. أنا عندي كتاب مستقل باللغة الإنجليزية في هذه النبوءات، لكن هي موجودة بالسانسكريتي ومترجمة بالإنجليزية. هذا موجودة في كتاب موجود عندي باللغة الإنجليزية. معناها إيه؟ إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون، وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام، ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ، وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم، وإن نبيهم لا يكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات. المعجزة الأساسية يتحدث بها وهي القرآن الكريم، وإن نبيهم لا يكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات. ودي موجودة في كتاب محمد in World Scriptures، ودي منقولة برضو في كتاب مطلع النور تأليف مين؟ ممتاز. طب له اسم تاني كتاب؟ له اسمين، مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية لمحمود عباس العقاد. ثم يناقش بعد ذلك شيوع هذه البشرات قبل البعثة. يقول لقد كانت هذه البشرات منتشرة قبل البعثة المحمدية، فلم يكن أهل الكتاب يكتمونها في ذلك الوقت، بل كانوا يذيعونها ويزعمون أنهم سيتابعون صاحبها عندما يبعث. وقد حفظ لنا المسلمون بعض هذه البشرات، ونقل لنا الأنصار من أهل المدينة أحاديث اليهود قبل البعثة عن هذه البشرات، بل يهود يثرب أصلا ما انتقلوا إلى المدينة إلا انتظارا لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجيئه إلى المدينة، وده سر وجود اليهود في يثرب في المدينة. وبرضو عرفنا الكلام ده منين؟ من قصة سلمان الفارسي، لأن سلمان أخبره القساوسة الذين تردد عليهم أنه سيبعث نبي من مكان صفته كذا وكذا، وظل يتنقل في البلد إلى أن لما رأى المدينة قال هذه المدينة التي سوف يبعث فيها هذا النبي. ومعروف قصة طويلة لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فالأنصار نقلوا لنا عن يهود المدينة الذين كانوا يعيشون معهم هذه البشرات التي كان من الذين كانوا يرونها اليهود، كانوا يحدثونهم بهذا. ولما كانوا يتقاتلون مع أعدائهم اليهود يقولون لهم إيه؟ إن نبيا قد أضل زمانه، إذا جاء نؤمن به وسوف نغلبكم وننتصر عليكم به. ولما جاءهم كتاب عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهم كانوا يعرفون ذلك، وكانوا يهددوهم أعداءهم لما يقتلوهم يقولوا حنغلبكم بأن احنا منتظرين النبي، هذا النبي المبعوث، فإذا بعث نؤمن به ونقاتلكم فنغلبه. وقد تعرف بعض أهل الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره، وانتفع بعض أهل الكتاب بهذه البشرات وآمنوا. فيذكر أولا صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم في التوراة. روى البخاري في صحيحه عن عطاء بن ياسر قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. ومعروف أن عبد الله بن عمرو كان عنده صحائف من هذه الكتب يقرأها. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. السخب هو الصياح. ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا رواه البخاري. وروى الدارمي عن عطاء عن ابن سلام نحوه وعن كعب وهو من علماء اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نجد مكتوبا في التوراة محمد رسول الله عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة، وهجرته بطيبة، وملكه بالشام، وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة، ويكبرونه على كل شرف، رعاة للشمس. يعني إيه رعاة للشمس؟ يراقبون الشمس، لأن الشمس هي التي إيه؟ بها تعرف أوقات الصلاة. رعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها، يتأزرون على أنصافهم، ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء الأمان، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل. قال التبريزي: هذا لفظ المصابيح. ورواه الدارمي مع تغيير يسير. ثم يسأل الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: أين هذه البشارة في التوراة؟ يقول: هذه البشارة ليست موجودة في التوراة المنتشرة اليوم بين اليهود والنصارى. فإن كان المراد بالتوراة التوراة المعينة، فتكون هذه البشارة مما أخفته يهود. يقول: مما أخفته يهود، وقد تكون مخفية عندهم مما لا يطلع عليه إلا أحبارهم، لأنهم يحتفظون بمخطوطات ووثائق مش كل الناس تستطيع أن تطلع عليه، حولها حرس حديدي، بالذات مكتبة الإيه؟ الفاتيكان تحوي مخطوطات نادرة جدا وخطيرة جدا وشبه مستحيل أن يطلع عليها أي باحث كما في أي جامعة في العالم مثلا أو أي مكتبة في العالم. لا، دي فيه حراسة مشددة وفيه قيود شديدة جدا، بحيث لا يستطيع أن يصل إليها إلا فئة معينة من الناس هم يسمحون لهم بذلك. يقول هنا في الحاشية: الذي يظهر لنا أنه كان حتى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ غير محرفة من التوراة والإنجيل، بدلالة قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقوله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وقوله: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فقد كانت هناك نسخ كثيرة محرفة، وبعض النسخ التي لم يصبها التحريف، ولكن اليهود كانوا يخفونها، ولعل بعضا من هذه النسخ لا تزال إلى يومنا يخفيها بعض علماء اليهود والنصارى. ويذكر صاحب كتاب محمد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم صفحة 46 نقلا عن مجلة الإيكونوميست البريطانية أن أول عمل يؤديه المرشح لوظيفة في الكوريا أي الإدارة المركزية للكنيسة الكاثوليكية هو أن يقسم اليمين المقدسة على كتمان كل شيء يصل إلى علمه أو يقع تحت بصره من معلومات خصوصا عن ثروة الكنيسة ومواردها إلى جانب ما يملكه الفاتيكان من تحف وثروة فنية تعتبر من أثمن الثروات في العالم. ولا شك أن عبارة ثروة فنية تشمل مكتبة الفاتيكان الضخمة بما تحويه من كتب في الديانة المسيحية، لو تركت للبحث العلمي الحر لألقت أضواء لامعة على حقبة مجهولة من تاريخ المسيحية في قرونها الأولى المظلمة. أذكر أحد الإخوة يعني بالسترات عابر، أحد الإخوة الباحثين البارعين كان في ذهب في الفاتيكان وحضر نقاشات مع قساوستهم الكبار زي ندوة علمية أو شيء منها، فكانوا يتناقشون في قضايا تتعلق بالقضاء والقدر، فكبيرهم السيس الأكبر فيهم قال للحاضرين إن هذه القضية أفضل من تناولها ووضحها عالم عند المسلمين يسمى ابن تيمية، هو أفضل من تكلم في قضية القضاء والقدر ووضحها وضوحا يعني شديد. فده شيء عابر يعني ولذلك احنا بكثير جدا من القساوسة لأنه بيقترب من هذه الأشياء، والفطرة طبعا بتتمرد يعني داخل الإنسان كابت نفسه جامد وهو شايف الحق واضح أمامه، خاصة من يعيش في وسط المسلمين كثير منهم يكونون قلبا مسلمين لكن لا يستطيعون أن يظهروا ذلك لسبب أو الآخر، فكثيرون منهم لسبب اطلاعهم على ربما يكون هذه أمثال هذه النصوص وما يرونه من بركات يعني احتكاكهم بالمسلمين في بلادهم، لأن هذا يعني يعود عليهم بالخير العظيم لأنه يتسنى لهم سماع صوت الحق سماع القرآن الكريم ونحو ذلك. يقول إلا أنه قد تطلق التوراة ولا يراد بها توراة موسى بل يراد بها الكتب المنزلة من عند الله، وقد يطلق على الكتب المنزلة اسم القرآن كما في الحديث الصحيح خفف على داود القرآن. يبقى هنا القرآن مقصود بإيه؟ القراءة نفسها، لأن القرآن معناها القراءة، فنحن أمة القراءة، القرآن كتابنا اسمه قراءة اللي هو القرآن، وأول كلمة فيه اقرأ. وقد يطلق على الكتب المنزلة اسم القرآن كما في الحديث الصحيح خفف على داود القرآن، فكان ما بين أن يسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن، والمراد به قرآنه وهو الزبور. وجاء في بعض البشارات عن هذه الأمة وصفها بأن هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم يعني يحفظون كتابه هو القرآن الكريم، فسمى القرآن إنجيلا. وعلى ذلك فهذه البشارة موجودة عندهم في نبوة أشعياء، فقد جاء فيها عبد الذي سرت به نفسي أنزل عليه وحيي فيظهر في الأمم عدلي ويوصيهم بالوصايا لا يضحك ولا يسمع صوته في الأسواق يفتح العيون العور والأذان الصم ويحيي القلوب الغلف وما أعطيه لا أعطيه أحدا، منزلة لا تنبغي لأحد إلا لشخص واحد أرجو أن أكون أنا هو، وما أعطيه لا أعطيه أحدا يحمد الله حمدا جديدا يأتي من أقصى الأرض وتفرح البرية وسكانها يهللون على كل شرف ويكبرونه على كل رابية لا يضعف ولا يغلب ولا يميل إلى الهوى مشقح، ما أدري ما معناه، ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة بل يقوي الصديقين وهو ركن المتواضعين وهو نور الله الذي لا ينطفئ أثر سلطانه على كتفيه، خاتم النبوة أثر سلطانه على كتفيه. هذه النبوءة نبوءة أشعياء نقلها شيخ الإسلام تيمية في كتاب الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 281، هي أكيد إلى عصر شيخ الإسلام كانت موجودة فيه كتب، وهذه أحد الوسائل اللي نكتشف بها التحريف المستمر، حتى الشوكاني والصنعاني في كتبهم نقلوا بشارات من التوراة اللي موجودة أيامهم في اليمن وفيها هذه البشارات، مما يدل على أن باستمرار هم يقومون بتحريف أو إزالة أمثال هذه البشارات. أثر سلطانه على كتفيه، ونحن نعلم أن سلمان الفارسي لما أتى في أول لقاء بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ظل يترقب علامات معينة هو عارفها، عارفها من الإنجيل، فمن هذه العلامات أنه أول ما لقيه قالوا بتمر وقال له أن هذا إيه صدقة، فدفعوا إلى أصحابه ولم يأكل منه، قال هذه واحدة. في المرة التالية جاب تمر وقال له هذه هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه. فهذا يدل على أن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، موجودة فين؟ في الإنجيل. أيضا لما لقي سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت لينظر خلف ظهره، ففهم الرسول عليه السلام عما يفتش سلمان الفارسي، فحسر الرداء عن كتفيه فرأى خاتم النبوة محمد رسول الله، فأليل على الجلد مكتوب فيها محمد رسول الله. فهذه كلها تدل على أن سلمان كان قد اطلع على كتبهم التي فيها صفته بهذه الصفات صلى الله عليه وسلم. مما حفظته لنا كتب السنة عن علماء اليهود قبل الإسلام أن رجلا من اليهود كان يدعى ابن الهيبان قدم المدينة ونزل في يهود بني قريظة قبل الإسلام بسنين. قال راوي القصة: ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه، يعني رجلا غير مسلم، ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا إذا قحط عنا المطر، قلنا له أخرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا، فيقول لا والله حتى تقدموا بين مخرجكم صدقة، فنقول له كم، فيقول صاعا من تمر أو مدين من شعير، قال فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي، وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. قال ثم حضرته الوفاة عندنا، اللي هو ابن الهيبان، ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا الله أعلم. قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة المدينة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، أتربص خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة مهاجره، يعني المكان الذي سوف يهاجر إليه، فكنت أرجو أن يبعثه الله وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، كونوا أول مؤمن به. ربنا قال لهم: ولا تكونوا أول كافر به، أنتم عارفين هذه النبوءات، وقد أضلكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، كونوا أول من يسلم ويدخل في الإسلام، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار في من خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه، وقد انتفع بوصية ابن الهيبان مجموعة من شباب يهود بني قريظة، وهم ثعلبة ابن سعية وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا: يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي عهد إليكم ابن الهيبان. قالوا: ليس به. قالوا: بلى، إنه لهو صفته. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم ورحالهم. وروى أبو نعيم في دلائل النبوة بإسناده عن محمد بن سلمة قال: لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له يوشع، فسمعته يقول: وإني لغلام في إزار، قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت، ثم أشار بيده إلى بيت الله، فمن أدركه فليصدق. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا، وهو لم يسلم حسدا وبغيا، مع أنه الذي كان يظلهم عليه، فلما بعث الرسول عليه السلام أسلموا اتباعا لوصية هذا اليهود، أما هو فلم يسلم حسدا وبغيا. لماذا؟ لأنه كيف يكون نبي وليس من بني إسرائيل؟ يجي من أبناء الجارية كما دائما يصفون أولاد إسماعيل. أيضا من هذه الأخبار خبر عبد الله ابن سلام، فقد كان عبد الله ابن سلام سيد اليهود وأعلمه وابن سيدهم وأعلمهم. قال: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف له، أي ننتظر، فكنت بقباء مسرا صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، ما تملكش نفسه، الله أكبر. فقالت عمتي حين سمعت تكبيري: لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت. انت مين يعني اللي انت سمعت انه جه المدينة؟ ده لو كان موسى بن عمران ما زدت على هذا من شدة فرحتك يعني. قال: قلت لها: أي عمة، والله هو أخو موسى بن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. قال: فقالت: يا ابن أخي، أهو الذي كنا نخبر أنه يبعث مع الساعة؟ بعثت أنا والساعة كهتين. قال: قلت: نعم. قالت: فذاك إذن. وقد ذكر البخاري قصة مجيء عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلامه، وطلبه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى اليهود ويسألهم عنه قبل أن يعلموا بإسلامه. قال: إن اليهود قوم بهت، جاحدون، كذابون، مكذبون، فلا تخبرهم بإسلامي أولا. فلما جاءوا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. لا، الكلام ده مش صحيح، ما نعلم من كتبنا أنك نبي. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله، ما كان ليسلم. فسألوا هذا السؤال 3 مرات وهم يرددون نفس الجواب 3 مرات. قال: يا ابن سلام، أخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لا تعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في البخاري. وروى أنس بن مالك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود، فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة صفتي ومخرجي؟ قال: لا. قال الفتى: بلى والله يا رسول الله، إنا لنجد في التوراة نعتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البيهقي بإسناد صحيح. وقد تعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الرهبان وهو صغير عندما كان في تجارة مع عمه أبي طالب إلى الشام. روى أبو موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، فقال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. وهذا الحديث صححه الألباني. عندما اقترب موعد خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم علم أهل الكتاب بذلك بأمارات كانت عندهم. فقد روى أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن أبيه زيد بن حارثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة، وكان مما أخبر به زيد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رحل في طلب الدين الحق، دين التوحيد. فقال له حبر في الشام: إنك لتسأل عن دين ما نعلم عليه أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة. قال: فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له، فقال إن كل من رأيت في ضلالة، ممن أنت؟ قال أنا من أهل بيت الله ومن أهل الشوك والقرض. قال إنه قد خرج في بلدك نبي أو خارج، أو على وشك أن يخرج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. فرجعت فلم أحس شيئا بعد. كان زيد يحدث بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ولم يكن يعلم أن الذي يحدثه هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم الذي ظهر نجمه. ومات زيد قبل البعثة بسنوات. وقد سبق ذكر خبر ابن الهيبان الذي خرج من الشام إلى المدينة، فقد قال لليهود عندما حضرته الوفاة: إنما أخرجني توقع خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلاد مهاجره. وفي صحيح البخاري: كان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. وقال هرقل في آخر كلامه: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني أمة العرب. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلام حول أحوال الأنبياء، لأن النظر في أحوال الأنبياء أيضا دليل على ذلك. يعني حتى ابن سلام نفسه أول ما ذهب للقاء الرسول عليه السلام، عبد الله بن سلام اليهودي، ظل يتخلل الناس حتى يرى وجهه، فأول ما رأى الرسول عليه السلام قال إيه: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فسنة الله في من يكذب عليه، هذا من أعظم الكبائر على الإطلاق، ومن أظلم ممن افترى الله الكذب أو كذب بالحق لما جاء، فهذا أشد أنواع الظلم. فسنة الله في من يكذب وبالذات من يدعي النبوة أنه نهايته تكون في غاية التعاسة والشقاء، كالقدياني ومسيلمة وغيرهم من هؤلاء الكذابين المتنبئين. فيقول الدكتور الأشقر: إذا شئت أن تسبر غور إنسان وتتعرف على صدقه وأمانته، فإنك تنظر في قسمات وجهه وتحصي عليه أفعاله وأقواله وتراقب حركاته وسكناته، والذين يستغلق عليك أن تصل في شأنهم إلى اليقين هم أولئك الذين لا تقابلهم إلا مقابلة سريعة، أو أولئك الذين يخفون أنفسهم ويتكلفون في أقوالهم وأفعالهم فلا يظهرون على طبيعتهم. والأنبياء والرسل كانوا يخالطون أقوامهم ويجالسونهم ويعاشرونهم ويعاملونهم في أمور شتى، وبذلك يتسنى للناس أن يدرسوهم عن كثب ويتعرفوا إليهم عن قرب. ولقد كانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالأمين، وذلك لصدقه وأمانته. وعندما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة: لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وهذا متفق عليه. أرشد القرآن الكريم إلى هذا النوع من الاستدلال، النظر في أحوال الرسل أنفسهم، هذا أحد أدلة صدق الرسالة. هذا النوع من الاستدلال أرشد الله إليه بقوله عز وجل: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يقول لهم: لقد مكثت فيكم زمنا ليس باليسير قبل أن أخبركم بأنني نبي، فكيف كانت سيرتي فيكم وكيف كان صدقي إياكم؟ أفأترك الكذب على الناس وأكذب على رب الناس؟ أفلا تعقلون؟ ألا تعملون عقولكم لتهديكم إلى الحق؟ إن المعدن الجيد يدل على نفسه بنفسه، والفاكهة الصالحة يدل على صلاحها لونها وشكلها ورائحتها وطعمها، والمصباح الرائع ضوءه يهدي إليه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بعض الناس لم يحتج إلى برهان ودليل ليستدل بذلك على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شخصه وحياته وسيرته هي أعظم دليل. ومن هؤلاء أبو بكر الصديق. هل أبو بكر بحث عن دليل لما علم أن الرسول عليه السلام وحي إليه؟ لقد صدق مباشرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك خديجة رضي الله عنها، أسلمت مباشرة، هي أول قلب خفق بالإسلام خديجة رضي الله عنها. فمن هؤلاء الذين لم يحتاجوا إلى دليل بسبب معرفتهم الوثيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعاه لم يتردد، ونظر عبد الله بن سلام في وجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نظرة واحدة، ولكنها كانت كافية لتدل على أن هذا وجه صادق ليس بكاذب. قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وخرج عبد الله بن سلام عالم اليهود مع الخارجين ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وخديجة التي عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وخالطته عن قرب قبل أن تعرفه نبيا رسولا، لم تتردد في أن الله لن يخزيه أبدا ولن يصيبه ضير، ذلك أن سنة الله في أمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرموا ويشرفوا. ولذلك قالت له عندما جاءها قائلا: لقد خشيت على نفسي، وذلك بعد أن فجأه الوحي في غار حراء. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقد أعمل هرقل ملك الروم عقله وفكره وعلمه بأحوال الرسل وصفاتهم، فاهتدى إلى أن محمدا مرسل من ربه، ولكنه لم يؤمن ظنا بملكه. أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك الأرض في عصره يدعوهم إلى الإسلام، وكان هرقل ملك الروم من هؤلاء الذين أرسل إليهم. فلما جاءه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار. وإليك الحوار الذي جرى بينهما يحكيه أبو سفيان. يقول أبو سفيان: كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة، ما كان في صلح الحديبية، فهو ما لقاش فرصة أبو سفيان يعني يضع شيء يدس شيء في الكلام من غير زملاء ما يكذبوه، إلا بقى إيه جات له فرصة. فأما قال له: هل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة، لأن في معاهدة هدنة، لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. بيحاول يوجد قاسم مشترك بينه وبين هرقل، اتركوا ما يقول آباؤكم، يعني اترك ملة آبائك وأجدادك، كأنه بيعرض لهرقل أنك إيه لابد أن تأخذ منه موقف، لأن ده هيأمرك بأنك تترك ملة آبائك وأجدادك. قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت ألا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ملكه سيصل إلى موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. وبقية القصة يعني معروفة، حينما أغلق الأبواب على القساوسة بعدما جمعهم وحررهم على الإيمان بهذا النبي، فطبعا حاصوا حيصة الوحش أن هيترك الدين وكذا ويترك النصرانية. فبعد ذلك قال لهم إيه لما لا أرد الفعل النافر هذا؟ قال أنا كنت أختبركم لأعلم صدق إيمانكم بالنصرانية. فسجدوا له حينئذ. هو هرقل يعني رغم ذكائه، لكن كما يقول شيخ الإسلام تيمية في الناس الذين أوتوا عقولا لم يهتدوا بها للإيمان، عطلوها عن أهم وظيفة للعقل، الاهتداء إلى الدين الحق. قال إيه؟ قال تلك عقول كادها الله، أو كما يقول في مواضع أخر عن الفلاسفة الذين يوصفون بالذكاء، معدل الذكاء عالي جدا، فقول أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. بالزاي أوتوا ذكاء، قدرات عقلية، لكن لم يؤتوا ذكاء تزكية وتطهير لقلوبهم من الشرك. فنفس الشيء هرقل مع ذكائه لكن لم يؤت ذكاء، ولم تزكى نفسه، ولم يفقه الضمان الذي ضمنه له النبي صلى الله عليه وسلم. أن الرسول في الرسالة قال له إيه؟ أسلم تسلم، فإن كنت أنت مصدق أنه نبي فإنه يعدك بأنك إذا أسلمت فإنك تسلم، فلا تخاف على ملكك ولا تخاف من أن يفعل القوم بك شيئا إذا أعلنت إسلامك. فهو لم يفقه هذه الإيه؟ هذا الضمان، أسلم تسلم، فإنه لو أسلم كان سيسلم من الشرور التي خوفه منها هو الذي منعه من إيه؟ من الإسلام، وأيضا إيثاره الدنيا على الآخرة. مما يدل على صدق الرسل من خلال التأمل في سيرتهم أن الرسل أزهد الناس في متاع الدنيا وعرضها الزائل وبهرجها الكاذب. لا يطالبون الناس الذين يدعونهم أجرا ولا مالا، فهم يبذلون لهم الخير، لا ينتظرون منهم جزاء ولا شكورا. هذا أول الرسل، نوح عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. وهذا آخر الرسل صلى الله عليه وسلم، يأمره الله بمثل ذلك: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقص الله علينا في سورة الشعراء طرفا من قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم على نبينا الصلاة والسلام، وكل منهم يقول لقومه: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.